بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقبل أن نبدأ بباب المسح على الخفين أريد أن أستتم الحديث عن سنن الوضوء، فقد أدركنا الوقت في الدرس الماضي وهنالك بعض الحديث عن سنن الوضوء لم نستكملها، وإن كنا قد استكملنا ما ورد في كلام المصنف، ولكن هنالك بعض الأمور التي لم يتعرض لها رحمه الله تعالى ورضي عنه. من ذلك ما وردني من كثير من الإخوة السؤال عن مسح الرقبة في الوضوء. هذا المندوب لم يتعرض له المصنف، لأن الشافعية والجمهور لا يرون مسح الرقبة في الوضوء، ولأن ما يستدل به الأحناف من مسح الرقبة هو عبارة عن حديثين، أولهما ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه حتى بلغ القذال ثم ما يليه من مقدم العنق. القذال هو أسفل العنق، يعني مسح رأسه حتى وصل إلى أسفل العنق فمسحه ثم ما يليه إلى مقدم العنق. والشافعية والجمهور لم يأخذوا بهذا الحديث لأنه ضعيف أو شديد الضعف. وهناك حديث آخر استشهدوا به البعض ولا يصح أن يستشهد به كحديث لأنه لا أصل له، حديث يصفه بعض الفقهاء بأنه موضوع وهو مسح الرقبة أمانا من الغل، فهذا لا يصح الاستشهاد به. أما الحديث الأول فهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ضعيف، ومر معكم سابقا أن الفقهاء يحاولون تحاشي الاستشهاد في الأحكام بالحديث الضعيف، وإنما يعتمدون الحديث الصحيح أو الحسن. هذا من حيث مسح الرقبة. كذلك ورد من السنن مما لم يأتي به المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية للترمذي يضيف على هذه الصيغة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورد في حديث آخر حديث حسن: من توضأ فقال بعد وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق ثم طبعت بطابع يختم فلا يفتح إلى يوم القيامة، أن حفظ الله له أجرها وثوابها إلى يوم القيامة. فهذا من السنن المؤكدة، الدعاء بهذه الصيغة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء، وكذلك يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم أنه يدعو بها أيضا بعد الغسل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ورد في بعض كتب الفقه أدعية أخرى عند الأعضاء، عند غسل كل عضو من الأعضاء دعاء يختص بهذا العضو، هذا لا أصل له في السنة، لكن الإمام النووي رضي الله تعالى عنه يقول لا بأس به، لأنه لا بأس بالدعاء عند الأعضاء، لأنه الأصل أنه دعاء وتوجه إلى الله تبارك وتعالى، فلو دعوت به عند أعضاء الوضوء فلا يضر ذلك، لكن لم يرد في السنة. تذكر الفقهاء بعض الأدعية الواردة في مثلا إذا غسل وجهه أن يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسل يده اليمنى قال اللهم أعطني كتابي بيميني، إذا غسل يده اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، وإذا مسح رأسه قال اللهم حرم شعري وبشري على النار وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وإذا غسل رجليه قال اللهم ثبت قدمي على الصراط. هذه الأدعية كما قال الإمام لا بأس بها، لكن لا أصل لها في السنة ولم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دعاء يأتي به العلماء في الأذكار، في أذكار الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين ظهراني وضوئه اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري، بين ظهراني وضوئه يعني خلال وضوئه، خلال الوضوء إذا قلت هذا الدعاء فلا بأس، هذا وارد في السنة النبوية المطهرة، اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. هذا من حيث الأدعية. ورد كذلك في الأحاديث الصحيحة سنية الصلاة بعد الوضوء، أن تصلي بعد الوضوء، سنة الوضوء يعني. من ذلك ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال يا بلال حدثني عن أرجى عمل لك عملته في الإسلام، حدثني عن أرجى عمل لك عملته في الإسلام، فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة. فقال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا إلا وصليت به ما شاء الله لي أن أصلي بذلك الطهور. وكذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. من توضأ يعني لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا كاملا قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أما اليوم فنبدأ بباب المسح على الخفين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به مسحهما يجوز في الوضوء مع أربعة من الشروط تتبع: أن يلبسا من بعد طهر يكمل، ويسترا محل فرض يغسل، ويصلحا لمشيه متابعا، وطهر كل زيد شرطا رابعا، ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل بليلته، ويمسح المسافر الموالي ثلاثة تعد بالليالي، ثم ثم ابتداء المدتين بالحدث، وهو الذي من بعد لبس قد حدث. ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر، ومبطلات المسح بعد صحته ثلاثة، وهي انقضاء مدته، كذاك خلع خفه من رجله، وكل شيء موجب لغسله. اخواننا، الاصل مشروعية مسح الخفين لا خلاف فيها بين العلماء رضي الله تعالى عنهم، وهم مجمعون عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الصحيح أن المغيرة بن شعبة رآه يتوضأ فمسح على خفيه فقال: أنسيت يا رسول الله؟ فقال: بل أنت نسيت، هكذا أمرني ربي. قال: أنسيت يا رسول الله، يعني نسيت أن تغسل رجلي؟ قال: بل أنت نسيت. المقصود من هذا الكلام، هذا أسلوب من أساليب العرب، أن يتبرأ مما نسب إليه فيخاطب به غيره. لو نسيت يا رسول الله، قال: بل أنت نسيت، مو معنى ذلك أن المغيرة نسي، أنه مثلك واحد ينسى، أنا ما نسيت، هكذا أمرني ربي، يعني أن أمسح على الخفين. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. وسيأتي معنا خلال البحث أحاديث أخرى كثيرة تدل على مشروعية مسح الخفين بدل غسل الرجلين. لكن هذا المسح لا يكون لكل أنواع الطهارة، إنما هو للحدث الأصغر فحسب. يعني فقط انت اذا كنت انتقض وضوءك وانت قد لبست الخفين بشرطهما، الشروط القادمه اذا كان هذه الشروط التي سناتي فيها عليها في هذا الدرس، اذا توفرت هذه الشروط فلك ان تمسح على الخفين اذا كان حدث اصغر. اما اذا كان حدث اكبر خلاص سياتي معنا انه ينتقض لبس الخفين كله. لو كنت لبست الخف قبل ساعه ثم احدثت حدثا اكبر فقد انتقض مسح خفيك، فلا يحق لك أن تمسح عليهما، إنما تغتسل غسلا كاملا بما فيه غسل الرجلين. ولذلك يعني هذا الكلام فهمه العلماء رضي الله تعالى عنهم من الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه عن سيدنا صفوان بن عسال المرادي، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا أو مسافرين، سفر يعني مسافرين، إلا بعد ثلاثة أيام. ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا بعد ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. يعني إذا كان حدث أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذه الأمثلة على ذلك، البول، الغائط، النوم، يعني مبطلات الوضوء التي تشكل حدثا أصغر، هذه يمسح لها على الخفين. أما بالأول شو قال؟ إلا من الجنابة. الجنابة لا، ينبغي الغسل ولا بد من الغسل. هنالك بحث يبحثه العلماء رضي الله تعالى عنهم، أن الذي يسافر لأجل ارتكاب معصية من المعاصي هل يحق له أن يمسح على الخفين؟ وهذا بحث يتكرر في الفقه عند ذكر الرخص كلها، كل ما جاءت معنا رخصة من الرخص سيأتي معنا هذا الموضوع ويتكرر. الرخصة للرجل الطائع، أما إذا كان الرجل متلبس بالمعصية تلبس كامل فلا يحق له، إذا الشرع أعطى رخصة من الرخص لا يحق له أن يستعمل هذه الرخصة لأنه متلبس بالمعصية. هذا العاصي بسفره، يعني الذي سافر من أجل المعصية، لا يمسح على الخفين ثلاثة أيام، الرخصة أن يمسح ثلاثة أيام لأنه مسافر. كذلك لا يفطر في السفر، إذا كان مسافر من أجل معصية، طالع مثلا له مبلغ من الربا بده يطلع ياخذه، طالع يزيله شيء مسلم شيء أزوي، يوقع الضرر في أحد المسلمين، طالع أي سبب سافر من أجله وكان معصية، فإن الرخص الشرعية كلها تسحب منه ولا يحق له أن يعمل بواحدة منها، لا قصر الصلاة ولا جمع الصلاة مع بعضهم ولا التنفل على الراحلة، لأن المسافر يحق له أن يصلي السنن وهو يركب راحلته أو يركب سيارته، فلا يحق له ذلك، ولا يحق له ترك صلاة الجمعة، ولا كل الرخص لا يحق له أن يستعمل واحدة منها إذا كان عاصيا بسفره وليس عاصيا في سفره. في فرق، فرق العلماء بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر. العاصي بالسفر هو الذي أنشأ سفره من أجل المعصية، فهذا لا يحق له أن يستعمل رخصة من رخص الشرع. وأما العاصي في السفر يعني هو مسافر في طاعة، مسافر لتجارته للبيع والشراء، مسافر للسياحة للنزهة، مسافر لأي سبب من الأسباب، لكنه خلال السفر ارتكب معصية من المعاصي، هذا لا تنزع منه الرخص، يستطيع أن يستعمل الرخص ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. أما الأول فهو الذي أنشأ سفره من أجل المعصية، فهذا لا رخصة له، إلا يستطيع أن يستعمل الرخصة إذا تاب من مكانه الذي هو فيه، مكانه الذي هو فيه يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويعزم على أن لا يفعل هذه المعصية ويندم عليها، هنالك يستطيع أن يستعمل الرخصة ولو أنه كان مسافرا من أجل المعصية، لأنه تاب إلى الله تبارك وتعالى فيحق له استعمال الرخص. المسح على الخفين في مسألة من المسائل، وهي أنه إذا سافر كما أتى عليها المصنف قال مسحهما يجوز في الوضوء مع أربعة من الشروط تتبع، أن يلبس من بعد طهر يكمل، اللبس ينبغي أن يكون بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة يعني ينبني على هذه المسألة أمر قد لا يتنبه له المتوضئ، وهو عند الشافعية أنه إذا توضأ إلى أن وصل إلى رجله اليمنى فغسلها، فهل يحق له أن يلبس الخف في رجله اليمنى ثم يغسل اليسرى فيلبس بها الخف؟ هذا عند الشافعية لا يصح كله، لبس الخفين ما صح. ليش؟ قال لأنه ينبغي أن يلبس الخفين بعد الطهارة الكاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد عن سيدنا خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوضأ فنمسح على الخفين إذا لبسناهما على طهر، على طهر. وهنالك حديث آخر ورد عن سيدنا المغيرة رضي الله عنه أنه قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هويت لأنزع خفيه فقال لي دعهما فإني لبستهما طاهرتين، قال دعهما فإني لبستهما، يعني عم يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، فهوى لينزع خفيه وليغسل له رجليه، فقال دعهما خليني لابسهم فإني لبستهما طاهرتين. فهل يعد بعد غسل الرجل الأولى الإنسان طاهر من الحدث الأصغر؟ إذا غسل الرجل الواحدة هل يعد طاهر من الحدث الأصغر؟ قالوا لا، الشافعي قالوا هذه ما هي طهارة، فينبغي أن لا يلبس الخفين إلا بعد أن يغسل الرجلين ويستتم طهارته كلها ثم يلبس الخفين. هذا عند الشافعي. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه خالف في ذلك فقال هذا ليس بشرط، لو كان لبس قبل أن يستتم طهارته كلها فلا بأس بذلك، لو لبسهم خلال الوضوء ما بضر لأنه أصلا عند الترتيب غير واجب. ولم يرضى باستدلال الشافعية بهذه الأحاديث لأنه قوله إذا لبسناهما على طهر في الحديث الأول أنه أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نمسح الخفين إذا لبسناهما على طهر، فقال يعني منين أنتم فهمتوا يا شافعية، منين فهمتوا أنه لازم يلبسهم على طهر كامل؟ أنتم فهمتوه من مفهوم مخالف، يعني إذا لم نلبسهما على طهر فلا يحق لنا أن نمسح، وهذا مفهوم مخالفة. ما كنت حدثتكم عنه سابقا عن مفهوم مخالفة. مفهوم مخالف إخواننا هذا حجة الشافعية ولجمهور العلماء. مفهوم مخالفة أنه في بعطيك أنا عبارة من العبارات، جملة من الجمل أنت تفهم ظاهرها، فهذا يسمى المنطوق، منطوق الكلام. فإذا فهمت شيئا آخر حين سكوتي بعد ما أنهي العبارة اللي تكلمت فيها أنا، إذا فهمت أنت مفهوم آخر فهذا يسمى مفهوم مخالف، إذا عكس المفهوم يسمى مفهوم مخالفة. بمعنى أنا إذا قلت لك جاء زيد أنت فهمت علي أنه جاء زيد، ما في إشكال هذا، هذا لا يختلف فيه أحد. لكن أنا إذا قلت لك جاء زيد الطويل، جاء زيد الطويل أنا حطيت له صفة، فأنت تفهم مني أنه إجا زيد الطويل، وبعد ما بسكت بتقول لحالك معنى ذلك أنه زيد القصير ما إجا. صح هذا الكلام؟ مفهوم؟ لما أنا قلت لما حطيت صفة إلى جانب الاسم، حطيت صفة إلى جانب الاسم، هذه الصفة عند الشافعي وعند جمهور الفقهاء يؤخذ منها مفهوم المخالفة. إذا قلت جاء زيد الطويل انت لك حق تفهم مني انه زيد القصير ما اجا، اللي اجا الطويل. هذا بعباراتنا، طبعا يدخل هذا في الايات ويدخل في الاحاديث ويدخل في الاحكام. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. شو السائمة؟ السائمة هي التي تسوم وترعى، ما لها كلفة على اصحابها، اصحابها ما بتكلفوا شيء. اذا ولد صغير أخذ 100 غنمة 200 غنمة 1000 غنمة بياخذهم بيرعى فيهم طول النهار وبيرجع، ما بيكلفوا شيء من العلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة، السائمة هي شو؟ صفة، وهناك عن وصفها بأنها سائمة. الشافعي والجمهور فهموا من ذلك أنه غير السائمة ليس فيها زكاة. الغنم المعلوفة بتكلف، بتكلف أهلها ثمن العلف، فهذا يدفع عن أهلها زكاة المواشي. طيب هذا منين فهموا؟ من كلمة السائمة. لو للنبي اللهم صل عليه لا يقصد ذلك، لو كان ما بيقصد انه رفع الزكاة عن المعلوفة ما كان قال السائمة. ليش يقول السائمة؟ كان قال في الغنم زكاة وخلصت الحكاية. فما اتى بكلمة السائمة الا لغرض واحد، وهو ان يدلنا ان المعلوفة ليس عليها زكاة. هذا يسموه مفهوم مخالفة، يأخذ به الشافعية ويأخذ به الحنابلة والمالكية والمتكلمين والمعتزلة والكل يأخذون به. أما الأحناف فلا يأخذون بمفهوم مخالفة إلا على نطاق ضيق، يعني في الوصايا، وصايا الناس، إذا واحد كتب وصية بيأخذوا مفهوم مخالفة من كلامه، إذا واحد وقف وقف من الأوقاف وكتب نظام لهذا الوقف بيفهموا مفهوم مخالفة من كلامه، وغير ذلك في بعض النطاق ضيق يعني من كلام البشر. أما في كلام الله ورسوله فلا يأخذون منه مفهوم مخالفة. المهم أن هذه المسألة بنيت، يعني الشافعية أخذوا أن المسح على الخفين إنما يكون بعد كمال الطهر، أخذوه من مفهوم المخالفة، فالشافعية أخذوا به وأبو حنيفة قال لا أخذ به، لا يهم لبسهما على كمال الطهارة أم لبسهما قبل تمام الطهارة، فالأمر في ذلك سواء عند أبي حنيفة رضي الله تعالى. طيب كذلك قال أن يلبس من بعد طهر يكمل ويستر محل فرض يغسل، كذلك من شرطهما انه يستر محل الفرض يكون الخف يغطي الى ما فوق الكعبين، لان الكعبين يدخل فرض غسلهما في الوضوء، فاذا البدل بده يقوم مقامه لابد ان يكون مستورا، فان لم يكن مستورا لم يجوز ذلك، لانه في شيء مكشوف يجب غسله، واذا وجب غسل بعض القدمين فلا بد من غسلهما جميعا. اذا لا بد ان يكون الخفين يستران محل الفرض كاملا الى ما فوق الكعبين. الان تاتي معنا شروط اخرى ان شاء الله في تتعلق بهذا الشرط. قال: ويصلحا لمشيه متابعا. الان قوة هذا الخف هل ينبغي ان يكون قويا متماسكا يصلح لمتابعة المشي عليه؟ الشافعي، الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، له نص في الأم يقتضي أنه لا بد أن يكون الخف قويا يمكن تتابع المشي عليه، منشي عليه مسافة طويلة، لكن لو مشى عليه شيء قليل يتحمل ما ينهرك. يقول: لأن هذا عادة من يلبسون الخفاف، يعني نحن نحمل الأمر على عادة الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عادة من يلبسون الخفاف أن خفافهم تتحمل المشي، لو كان الواحد مع رفاقه في السفر نزلوا في منزل يستطيع أن يقوم فيمشي ويتجول بين الخيام أو بين منازل أصدقائه فيتحمل هذا الخف المشي عليه، وأخذ الإمام الشافعي هذا من عادة الناس في لبس الخف، وليس في ذلك نص عليه في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو أخذه الإمام الشافعي من العادة، وبنى عليه كذلك الشافعي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، أنه إذا خرق الخف، إذا خرق فما حكمه؟ عند الشافعية أن الخف إذا خرق من غير محل الفرض من فوق الكعبين فهذا لا يضر، أما إذا خرق الخف من محل الفرض وظهرت الرجل، ظهر أدنى جزء من الرجل خلاص ما عاد يحق لك تمسح عليه، وكذلك إذا تخرق الخف فضعه انهرب أصبح لا يمكن متابعة المشي عليه، كذلك لا يصح المسح عليه ولو لم يظهر محل الفرض، لكن ضعف الخف وتهرأ بحيث لا يمكن المشي عليه، فهذا عند الشافعية لا يصح المسح عليه. أما الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فقال: إن تخرق الخف تخرقا يسيرا بحيث كان يعني عرفا، لو ظهر شيء من رجله وعرفا من رأها قال هذا شيء بسيط، يعني ظهر له إصبع من رجله كان، هذا يتسامح به الإمام مالك رضي الله تعالى. أما الإمام أبو حنيفة فيرى في ذلك رخصة أكبر، ويرى أنه لو تخرق الخف فظهر منه قدر 3 أصابع فلا يمنع ذلك من المسح عليه، لو ظهر 3 أصابع من الخف المتخرق فلا بأس بذلك ويمسح عليه. وهنالك رأي آخر للإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، أو لا هو للإمام الثوري، للإمام سفيان الثوري، ويقول فيه: إنه مهما كان الخف مخرقا أو يظهر منه شيء من محل الفرض أو يمكن تتابع المشي عليه أو لا يمكن تتابع المشي عليه، يقول إمام السكان الثوري وأبو ثور يقول لا بأس به، ويؤيدهما في ذلك الإمام ابن المنذر رضي الله تعالى عنه، يقول: وبقولهما أقول، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه عام في جميع الخفاف، يعني النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي محددا خفا دون خف، خف ضعيف، خف قوي، خف يمكن تتابع المشي عليه، ما يمكن تتابع المشي عليه، مخرق، غير مخرق، طالما أن النصوص جاءتنا مطلقة هكذا فلا بأس بذلك، نمسح على ذلك كله. الإمام أحمد بن حنبل له رأي في ذلك، و يعني نأتي على الرأي كاملا. هو رأيه هذا في الجوربين، في الخفين والجوربين، أنه يمكن المسح عليهما. الجوربين طبعا لا ينطبق عليهما اسم الخفين، لأنه الخف مثل ما قلنا يمكن تتابع المشي عليه، أما الجورب لا يمكن تتابع المشي عليه. فالإمام الشافعي وأصحابه يرون أنه لا بد أن يكون الجورب إذا بده يمسح عليه صفيق قوي، بحيث إذا صبيت عليه ماء ما ينفذ الماء إليه، ويكون منعلا إذا مشيت عليه المشي، وهكذا. أما الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه فقال يصح المسح على الجوربين مطلقا، الجوربين بشرط واحد، أن لا يشف اللون، يعني ما يكون شفاف. إذا لبسته لون رجلك يظهر، فإذا لم يظهر لون الرجل فيعتمد الإمام أحمد، وهو القول المفتى به عند الحنابل، القول الصحيح المفتى به، أنه يمكن المسح على الجوربين إذا لم يشفا لون الرجل، لا بأس بذلك عند الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك الإمام مالك يرى ذلك، لكنه يراه مكروها. المسح على الجوربين يصح عند الإمام مالك مع الكراهة. أما الإمام أبو حنيفة فيرى في الجوربين، في رواية عنه أنه كان رأيه أن لا يجوز المسح على الجوربين، وفي رواية أخرى أنه رجع عن هذا القول وأفتى بالمسح على الجوربين. المهم عندنا نحن الآن المعتمد في المسح على الجوربين أن الإمام أحمد ومذهبه يعتمد صحة المسح على الجوربين، وأما الشافعية فلا يرون ذلك، والمالكية يكرهون ذلك كراهة. قال ويصلح لمشيه متابعا وطهر كل زيد شرط الرابعة. طبعا الطهارة هذا أمر لا بد منه قبل أي طهارة من الطهارات، سواء برفع الحدث الأصغر ولا الأكبر ولا المسح على الخفين. يعني إذا كنت أنت عم تغتسل وعلى جسدك شيء من النجاسة فلا بد من إزالة النجاسة أولا، إذا عم تتوضأ وعلى يدك شيء من النجاسة فلا بد أولا بماء مطلق تزيل به النجاسة. فإذا زالت النجاسة لا يعد الماء الذي أزال النجاسة لا يعد رافعا للحدث الأصغر، لا بد من ماء آخر ترفع به الحدث. عرفنا كيف أخواننا؟ وكذلك هنا في المسح على الخفين لا بد أن يكون المسح بعد إزالة النجاسة، إذا كانت هنالك نجاسة على الخفين تزال أولا ثم يمسح الخفين، هذا لا خلاف فيه بين العلماء رضي الله تعالى عنه. ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل بليلته، ويمسح المسافر الموالي ثلاثة تعد بالليالي. هذا أمر وردت فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وورد أحاديث كثيرة في ذلك، أحاديث كثيرة وصحيحة في المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. اتفق على هذا الشافعية والحنابلة والمالكية، عفوا الشافعية والحنابلة والأحناف. أما الإمام مالك فكان يرى أنه لا مدة للمسح، أنه لا مدة للمسح، يعني يلبس الخف ويمسح عليه المدة التي يريد. وحجته في ذلك أن سيدنا خزيمة قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح في السفر ثلاثة أيام بلياليهن ولو استزدناه لزادنا، ولو استزدناه لزادنا. هذا الحديث لا يأخذ به الجمهور لأنه حديث ضعيف، يعني الحديث الشطر الأول منه المعنى وارد في أحاديث كثيرة، معنى صحيح ما في إشكال عليه، أنه 3 أيام بلياليهن المسافر، هذا ما في إشكال عليه. لكن هذه الزيادة في الحديث على الأحاديث الأولى، ولو استزدناه لزادنا، هذه رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. وللمالكية حجة أخرى، أن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه جاء من الشام، فلما دخل على سيدنا عمر بن الخطاب رآه يلبس الخفين، فقال له سيدنا عمر: متى أدخلت خفيك في رجليك؟ هيك ما قال له رجليك في خفيك، هذا ما في شيء، أسلوب من أساليب العرب، القلب ما قال له رجليك في خفيك، قال له متى أدخلت خفيك في رجليك؟ مو بحثنا الآن، المهم أنه هذا أسلوب صحيح من أساليب العرب. قال له: متى أدخلت خفيك في رجليك؟ قال: يوم الجمعة. إلى الجمعة تمام، داخل عليه هو يوم الجمعة وإله لابس الجمعة، قال له: يوم الجمعة إلى الجمعة تمام. فقال له سيدنا عمر: أصبت السنة. قال له: أصبت السنة. هذا الحديث طبعا أولا حديث موقوف، ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من مذهب الصحابي من اجتهاد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. هذه واحدة. والثانية، الجمهور لا يناقشون المالكية في عدم صحة ثبوت هذا الكلام إلى سيدنا عمر، ولكنهم يقولون إن هنالك رواية أخرى صحيحة عن سيدنا عمر أنه كان يرى التوقيت مسافر 3 أيام والمقيم يوما وليلة. فإذا صحت الروايتان عن سيدنا عمر، فالجمهور يقول إن سيدنا عمر كان يقول بهذا ثم رجع عنه، طالما أنه في رواية يقول فيها بالتوقيت، فمعنى ذلك أن سيدنا عمر لم يكن يعلم ذلك ثم علمه فرجع عنه. لذلك الجمهور لا يأخذون بهذا، إنما يأخذون بما تظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة بكثرة، بأن المسح إنما يكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. قال: ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل بليلته، ويمسح المسافر الموالي 3 تعد بالليالي، يعني 3 أيام بلياليهن كما ورد في الأحاديث الصحيحة. ثم ابتداء المدتين بالحدث، وهو الذي من بعد لبس قد حدث. متى تبدأ الرخصة؟ إذا قلنا نحن في معنى 24 ساعة نمسح على الخف، يعني أنا وضيت الآن وضوء كامل وغسلت رجلي وانتهيت من الطهر كله، غسلت الرجلين التنتين ولبست الخف، فمتى يبدأ رخصة مسح الخفين؟ يوم وليلة أو 3 أيام بليالي؟ أغلب الفقهاء على أن المسح إنما يبدأ بالحدث بعد اللبس. لبست أنا هلأ خفين، وضيت ولبست الخفين، وجيت على صلاة الفجر، فصليت الفجر وجلست بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ورحت على بيتي وجلست وفطرت، ثم أحدث ساعة 8 على بكرة. من جمهور الفقهاء الآن بدأت 24 ساعة، أنا بحق لي امسح على الخفين 24 ساعة ابتداء من إمتى؟ من الساعة 8 صباحا، لأنه انتقض وضوئي في هذا الوقت ابتداء من الحدث بعد اللبس. وحجتهم في ذلك حجة عقلية طبعا، ما في يعني دليل نص عليها، إنما الآن انتقض وضوئي، فكأنه انتقض المسح على الخفين من هذه اللحظة، فأبدأ بالرخصة 24 ساعة، مدة 24 ساعة. لو بتوضأ مرة مرتين 10 مرات 20 مرة، كل مرة لي الحق أن أمسح على الخف. ولو كنت حينئذ مسافرا، إلي من وقت ما أنتقد وضوئي لمدة 3 أيام بلياليهن أمسح على الخف. الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يرى أن الرخصة لا تبدأ بالحدث بعد اللبس، إنما تبدأ الرخصة بالمسح بعد الحدث. يعني أنا لما توضأت وضوء كامل ولبست الخفين، ثم جلست إلى الفجر، ثم ذهبت إلى الشمس، ثم ذهبت إلى بيتي، جلست إلى الساعة 8 وانتقض وضوئي، ما بدأت المدة إلى الآن، لسه ما بدأت المدة. طيب أنا ارتحت ونمت أو رحت لشغلي وجيت وقت الظهر بدي أتوضأ، بدي أتوضأ ومسحت على الخف، هي أول مرة أمسح على الخف. الآن بدأت الـ 24 ساعة، الآن بدأت الرخصة من صلاة الظهر، من الوقت الذي مسحت فيه أول مرة. وحجته في ذلك الإمام أحمد، حجته في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الأحاديث الصحيحة الكثيرة كان يمسح على خفيه، أو أمر بالمسح على الخفين يوما وليلة. طيب عم أقول يمسح يوما وليلة، إذا من ابتداء المسح. وكذلك عبارات منقولة يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه أن هذا الرأي هو الأصح والأقوى. يعني وإن كان الإمام النووي هو شافعي ويرى أن المدة تبدأ من الحدث في المذهب، لكن هو يرى أن دليل الحنابلة أقوى، وهو أن ابتداء المسح يكون من المسح، من أول ما تمسح أول مرة بدأت معك الرخصة، لأن النص جاء أمرنا أن نمسح يوما وليلة. إذا قبل وقت أحدثت أنا ما مسحت لسه، النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمسح يوما وليلة، أنا لسه ما بدأت المسح، وقت ببدأ المسح أول مرة إذا بدأوا الـ 24 ساعة أو 3 أيام، بدأوا 3 أيام وهكذا، إنما هو يكون من المسح. والإمام النووي يحتج على ذلك بنصوص من الأم للإمام الشافعي، كذلك يقول مثلا إذا مسح أحدث حضرا ومسح سفرا أتم مسح مسافر، فيقول ومسح سفرا، معنى ذلك أنه بدأ من المسح، فيقوي هذا الرأي ويذهب إليه. المهم أن رأي الشافعية وأكثر الفقهاء على أن المدة تبدأ بالحدث بعد اللبس، بالحدث بعد أن تلبس. ورأي الإمام أحمد ويجمع إليه الإمام النووي، وهو أن المدة تبدأ بأول مسح بعد الحدث، بأول مسح بعد الحدث تبدأ مدة الرخصة، وهي 24 ساعة أو 3 أيام بالليالي من المسافر. قال: ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر. واحد، يعني عندنا مسألتين، المسألة الأولى أن واحد من المكلفين لبس الخفين وأحدث في الحضر ومسح ثم سافر، فكم يمسح؟ يمسح يوما واحدا، لأنه ابتدأ بالمسح في الحضر، ولو كان سافر بعدين فلا يرخص له بالمسح إلا يوما واحدا. أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فيغلب جانب السفر، فيقول إذا مسح حضرا ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر معه 3 أيام بكمل، طالما أنه وجدت الرخصة في حقه وهي السفر، فله أن يتابع فيها 3 أيام بلياليه. هذه المسألة الأولى. المسألة المعاكسة، أن يمسح في السفر، توضأ ولبس الخفين وأحدث ومسح وهو مسافر، بدأوا الرخصة بدأت تمرق بحقه قديش؟ 6 أيام، مضى عليه يوم، يوم ونص وصل لبلده، شو بيساوي؟ هون يتفق العلماء على أنه سحبت منه الرخصة، خلص أمضى يوم وليلة وزيادة على يوم وليلة وهو مسافر، وصل إلى البلد فهو مقيم ولا يحق له بعد ذلك أن يمسح على خفيه، إنما يعني ينزعهما إذا مضى عليه يوم وليلة، وإذا كان مضى عليه أقل من يوم وليلة فلا بأس أن يتابع حتى يستتم يوما وليلة فقط بس. نعم. بتوضي إنسان ولا ليش تمسح؟ تلبس الخف يعني أنت؟ إيه؟ نعم تلبس الجهاز وأنت متوضئ. بدك تتوضى مرة ثانية؟ انتقض وضوءك بدك تتوضى مرة ثانية. نعم. طيب هذا مو ما ما في شروط الخف؟ الجهاز؟ يعني هل ينفذ الماء لو صبيت ماء بيصل ماء لرجلها؟ ما بيصل ماء لرجلها. خلص مسح عليه. الرجلتين ولا رجل واحدة؟ والله اذا لابس الاخ عم يقول في جهاز طبي بيلبسه في رجله فلا وان يمسح عليه، اذا كان متوفره في شروط الخف خلاص انه يكون قوي يمكن تتابع المشي عليه عند الشافعيه، واذا كان يعني المفروض انه يكون رجلتين لابس فيهم خف، اذا لم يكن كذلك البس خف بالرجل الثانيه والجهاز بالرجل الاولى وتمسح الاثنين سوا. لا بس انه تمسح الاثنين سوا بس البس خف بالرجل الاخرى. لان الرخصه للخفين ولي خف واحد. الرخصة للخفين معا، ولو كان جهاز لابسه في رجل والخف في الرجل الأخرى لا بأس بذلك تمسح عليه. وإذا كان يعني ولجئت في بعض الأحيان لابس جرابات، بس جرابات مثل ما يكون بشف اللون تستطيع أن تقلد مذهب أحمد بن حنبل فتمسح مسح على الجوربين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يعني هل له ان يقضي ما شاء من الفروض خلال مده لبس الخف؟ نعم حق له، سواء مسافر ولا مقيم يقضي، لانه هذه الطهاره طهاره مسح الخفين طهاره صحيحه متينه، ما في عليها ادنى اشكال ابدا ابدا، رخصه امتن الله علينا بها ونستعملها بكامل الراحه، ما في اشكال عليها ابدا. نعم. قال: ومبطلات المسح بعد صحته ثلاثه، وهي انقضاء مدته، كذاك خلع خفه من رجله، وكل شيء موجب لغسله. يعني ما هي مبطلات المسح؟ امتى؟ من قال لك لبقت تمسح على الخفين؟ خلاص حاجه. اخلع الخفين وصير رجليك. اول وحده قال: وموجب وكل شيء موجب لغسله. كل شيء يوجب الغسل يبطل المسح. كل شيء يوجب الغسل يبطل المسح. الجنابة، الحيض، النفاس إلى آخره، كل ما أوجب عليك الغسل أوجب عليك أن تنزع خفيك ولو كان لك لابسهم خمس دقائق، خلاص راحت الرخصة لأنه قد وجب عليك الغسل. وكذلك انقضاء المدة، انقضاء المدة وخلع الخف من الرجل. إذا واحد انقضت مدة 3 أيام بلياليهن إذا كان مسافر أو كان مقيم وانتهى اليوم 24 ساعة بكم لابس الخف؟ بكم لابسه، لكن إذا بده يتوضأ لابد أن يخلعه ويغسل رجليه. لابد أن يخلعه ويغسل رجليه. ينبني على هذه المسألة أنه إذا كان أنت خلال الصلاة وتبين لك انه الرخصه تبعك اللي هي 24 ساعه انتهت وانت في الصلاه، وانت في الصلاه انتهت 24 ساعه، الشافعيه والجمهور يقولون بطلت صلاتك، الصلاه بطلت خلاص. ليش؟ لانه انتهت هذه المده في خلال الصلاه، فقد بطل وضوءك وبطلت صلاتك، بطل الوضوء وبطلت الصلاه. هذا راي الجمهور. في اجتهاد بسيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ويتابعه عليه الامام النووي، انا ما بجيب اقوال للمجتهدين الاخرين خارج المذاهب الاربعه، لكن في بعض الاحيان اذا رايت بعض الائمه الكبار من غير المذاهب الاربعه مثل الامام النووي يرجح مذهب من مذاهب المجتهدين الاوائل بتشير له اشاره، لا باس بذلك، لكن لا افتي به. مثل هذه المساله لا افتي بها، لكن أشير إليها لقوتها، لأن الإمام النووي مجتهد الفتوى عند الشافعية وهو الذي يرجح الأقوال، وما زلت معروفة عند الشافعي وعند غير الشافعي. فإذا رجح قولا من أقوال المجتهدين خارج المذاهب الأربعة فأنا أشير إليها، ولو كانت عند الشافعية هذه تسمى الاختيارات، اختيارات النووي رضي الله تعالى. اختيارات النووي إخواننا ضعيفة في المذهب، في المذهب ضعيفة، لكنها ليست شديدة الضعف، مو أقوال تالفة تعبانة، أقوال بتكون أدلتها قوية، وإن لم تكن معتمدة في المذهب لكن أدلتها قوية، ولذلك اختارها الإمام النووي وجنح إليها رضي الله تعالى عنه. لذلك أشير إليها. يعني هذه الأقوال حكمها عند الشافعية، كنت في المقدمات التي بدأت فيها قبل بداية دروس الفقه أشرت لكم إلى أن بعض الأقوال الضعيفة عند الشافعية يمكن اللي عبرنا عنه مقابل الأصح ومقابل الأظهر، وليست مقابل المشهور وليست مقابل الصحيح، ما كان مقابل الأصح ومقابل الأظهر، مثل اختيارات النووي الله يرضى عنه، هذه لا يفتى بها ولكن يعمل بها. إذا واحد وجد نفسه في ملجأ في بعض الأحيان أن يعمل بها فلا بأس أن يعمل بها، لكن لا يفتى بها. فأنا لا أقول بها للفتوى، وإنما أقول بها لمجرد أخذ العلم، لأنها ليست أقوال ضعيفة وشديدة الضعف. الإمام الحسن البصري يقول إن انقضاء المدة 3 أيام أو يوم أو خلع الخف لا يبطل المسح. يعني لو أنا مسحت على الخف وانقضت المدة يوم، انقضى خير إن شاء الله، انقضى أنا بتم بصلي، لو انقضت المدة أبقى أصلي حتى أحدث. يعني أنا معي يوم انتهوا اليوم 24 ساعة، لكن الرخصة لسه في معي مجال إلى أن أحدث، متى ما أحدثت خلاص بصير بقى لا بد من المسح. كذلك إذا كان لم أخلعه طالما أني لابسه الرخصة موجودة إلى أن أحدث، فعنده الانقضاء المدة وخلع الخف لا يبطل المسح، إنما يبطله الحدث. وهذا كما قلت وافقه عليه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، ووجد أن أدلته في ذلك أقوى، أو دليل العقل يعني أقرب إلى المأخذ ومدركه قوي، فلذلك أخذ به رضي الله تعالى عنه. أذنها. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة عن الرشد والهمة في أبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تمنعنا عنه بمانع برحمتك يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.